غير رؤية في زيادة الوجود على المادية تفصيلا وتوضيحا للباحث. يجب أولا أن ينقح محل النداء مما لا خلاف فيه أن المادية بلحاظ الحمل السارع الصناعي أي بلحاظ الواقع الخارجي سواء في الدنيا أو سواء في الخارج إلا موجودة أو خارجة. فإذا ليس النزاع هنا أنها في الخارج فهي موجودة أو معدومة، هذا لا يوجد هي في الخارج إلا موجودة عليه السلام تبعا لوجود الخارج العلمي أو الخارجي الذهني، وإما معدومة إذا لم تكن متحققة بوجود ذهني أو بوجود خارجي. فليس النزاع في الزيادة في الحمد الشائع الصناعي، وأريد من الحمل الشائع الصناعي الخارج والواقع بما يشمل الذهن في الوجود الذهني والوجود الخارجي أيضا. فإذا نأتي ونقول هل الماهية زائدة على الوجود أم لا؟ نقول من الأمر المسلم الذي لا نزاع فيه أن الذهن حينما ينظر إلى أمر كذلك كالسجار كالحجار كالسماء كأي شيء فرضناه ينتزع منه أمرين: وجود زيد في قبال العدم، وكون زيد حيوانا ناطقا في قبال الحجر حجرية والشجرية. فهنا مفهومان مختلفان، مفهوم الوجود ومفهوم الحجرية الإنسانية البقرية. هل هما متحدان أو مختلفان، أو أن الوجود جزء من الماهية؟ ثلاثة احتمالات: أما كون الوجود جزءا من الماهية كما قاله قائل. كيف يكون جزءا؟ الناطقية جزء من الماهية، جزء من النوع يعني. الحيوانية جزء من الماهية، والمراد من الماهية هي الماهية النوعية. هل أن الوجود جزء من ماهية النوع؟ كلا. الإنسانية بما هي إنسانيتان لا تحمل في قرار واقعها إلا الحيوانية والناطقية، وليس في ضمنها مفهوم الوجود ولا مفهوم العدم. لا مفهوم الوجود ولا مفهوم العدم. فليس الوجود إذن جزءا بالماهية باتفاق الجميع. بقينا نحن وقوم الوجود علم الماهية كما نسب إلى الأشعري، أو كون الوجود مغايرا ومخالفا وزائدا على الماهية واقعنا. فإذا النزاع ثم نقول هل مراد القائل بكون الوجود زائدا على الماهية وهم الحكماء الزيادة في الخارج عند الحمل الشائع الصناعي الخارجي، أي أن الماهية في الخارجية زائدة والوجود مغاير لها في زيد الخارجي؟ هذا حسب الرحمن متفق عليه. أنه ليس المراد من الزيادة زيادة الوجود وعروضه على الماهية في الخارج، بل هما متحدان، هما شيء واحد. وفي الحقيقة في الخارج الموجود إنسان في الخارج، إن كان هناك عروض محتضة وليس بعروض تعروض البياض والسواد عليه، أي عروض كأننا نعتبر عروض الماهيات على الوجودات، ففي الحقيقة بحسب الخارج الموجود إنسان. وحينما نقول الإنسان موجود من باب اعتقاد لأنس الذهن بالمفاهيم والماهيات، فإذا كذلك الزيادة لم تكن مرادة في الخارج لاتحاد الوجود والماهية في الخارج. بعد وين المراد من الزيادة؟ هذا المراد أن الماهية في الذهن زائدة وعارضة على الوجود الذهني، هذا مراد؟ قالوا كلا، هذا ليس المراد أيضا. يعني ليس يعني كما وأن الماهية في الخارج متحدة مع الوجود هي متحدة مع الوجود الذهني أيضا، هذا الحد ليس محل نزاع. يعني وين محل النزاع؟ محل النزاع هنا هل أن الذهن قادر بتعمل ودقة ذهنية وتأمل ذهني أن يتصور الماهية من حيث هي بغض النظر عن وجودها الذهني أو ليس بقادر ولم يتصور؟ فإذا في الخارج وقت الذهن الماهية متحدة معنا، والمراد من الزيادة لا الزيادة بلحاظ الذهن، الزيادة بلحاظ التصور الذهني. يعني هل الذهن قادر أن يتصور بدقة ذهنية الماهية بغض النظر عن تصوره لوجودها أم لا؟ صح العبارة؟ فإن أراد الأشعري من كون الماهية في الخارج وفي الذهن متحدة مع الوجود أي متحدة ولم تكن زائدة على الوجود، هذا أمر مثلث ولا أكثر. وإن أراد أنها بالتعمل الذهني يعني بالعمل الذهني بالجهد الذهني الماهية متحدة مع الوجود بالحمل أولي ذاتي مفهومي، هذا هو أحد النزاع. الحكيم يقول زائدة، الوجود زائد عليها، عارض عليها، وما نسب إلى البعض كسلامة الأشعري الوجود عارض عليها، مو عارض على الوجود، الوجود عارض عليها. فإذا الحكيم يقول بلحاظ التأمل والتصور الذهني بالحمل الأولي الذاتي أي بلحاظ المفهوم بما هو مفهوم لا بلحاظ تحققه وحمل الشائع الصناعي ذهنا أو خارجا، بهذا اللحاظ الوجود عارض على الماهية، هنا الوجود عارض. صحيح العبارة؟ قلنا من الأمر المسلم بناء على إطالة الوجود أن الماهية هي العارضة على الوجود، ولذا نقول الموجود إنسان، الموجود حجر، الموجود واجب. التسامح ثلاثة بالحق سبحانه وتعالى، عروض ما هي وجود لا تسامح لأن وجود علم. فإذا بلحاظ الواقع الامر هكذا الوجود او الموجود انسان او شجر او بقر. هذا هو الواقع. لماذا؟ لان الماهيه امر اعتباري ينتزع من مراتب الوجود. فاذا كان هكذا كان العروض لمن؟ كان العروض للامر الاعتباري على الامر الواقعي، للامر اللامتحصل وهي الماهيه على الامر المتحصل العيني الخارجي. هذا المحاضره هذا لا نزاع بناء على اساس الوجود ترى. اما بلحاظ الذهن لا، الامر بالعكس، لان الذهن في مرحلة التصور لازم مرحلة الوجود الذهني فمتحدان ايضا في مرحلة التصور بلحاظ الحمل الاولي الذاتي قادر ان يتصور الماهيتين بغض النظر عن الوجود الذهني، فكأنه يرى الإنسانيتين من حيث هي هي، كأنه يرى الإنسانيتين من حيث هي هي. هذه الماهية من حيث هي هي. إذا يقال ماهية يقال تقرر ماهوي، يقال كيفية ماهوية، يقال تجوهر ماهوي، المراد الماهية من حال مفهومها الأول جدا. ومن الواضح كل شيء أرسل كل شيء بلحاظ مفهومه بلحاظ حمله الأولي هو مفهوم الإنسان، هو مفهوم الإنسان وليس مضاف، وليس مضافا عليه لا مفهوم الوجود ولا مفهوم الحدث، بل وليس مضاف عليه مفهوم أي ما هو غير المعنى. فمفهوم الإنسان مفهوم الإنسان لا مفهوم الحدث ولا مفهوم الكذب ولا مفهوم الوجود ولا مفهوم العدم. هذا لم يصح بالمعنى. كل شيء بلحاظ مفهومه هو وليس بشيء آخر. فمفهوم الإنسان بلحاظ المفهوم يأتي بلحاظ قبل الأول من ذاته هو مفهوم الإنسان، مفهوم الوجود ليس دخيل فيه ولا مفهوم العدم دخيل فيه ولا مفهوم الشجر والحجر دخيل فيه. مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان، ومفهوم الإنسان مفهوم الحيوانية الناطقية. واضح؟ يعني مفهوم كل ماهية هو ذلك المفهوم للماهية، مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان، ومفهوم أجزاء الحركاتية ومفهوم البطولة والأجناس حيوانية وناطقية. واضح؟ فإذا المراد من الزيادة المراد من الزيادة لا في الوجود الخارجي ولا في الوجود الذهني، بل في الوجود التصوري التعملي التدقيقي الذهني. يعني الذهن قادر ان يتصور الماهية بغض النظر عن الوجود، لكن لا باعتبار عدم الوجود من اعتبار خارج عن الواقع، لأن الماهية حتى في الذهن متصورة بوجودها الذهني وهذا الذهن. فإذا اعتبار عدم الوجود من الغلط هذا الخروج عن واقع الأمر. لما كانت الماهيات كما قالوا تكون في الخارج وتكون في الذهن أي قادر أن تتحقق في العالمين، والذهن قادر أن يجردها بالتأمل الذهني فيطير جوهر جماهوية، كأننا لألف الذهن بالمفاهيم المقصود إجاب روحة مثلنا بالعلم الفصولي الذي إجاب الوجود إجت، وجود ما جاء في ذهن، وجود السماء ما جاء في ذهن، وجود الأرض ما جاء في ذهن، يوم الذي إجت في ذهن، مفهوم وجود السماء، مفهوم وجود الزيت، مفهوم وجود الإنسان، فكأن يوم الذي صارت لموضوعية الذهن، بالحاضر العلم التطوري الفصولي، يوم الذي صارت لموضوعية الذهن، المهي، يحجب، اليوم الذي صار على مبلغ بعد السلف، اليوم الذي صارت الموضوعية الذي صارت له الموضوعية هو مطلوب الإنسانية، لأن الوجود الخارجي كما تقدم في غاية الخفاء. يعني في غاية الخفاء يعني الوجود الخارجي لا يكون معلوما بالعلم الحصول في غاية الخفاء، لا يحصل في الذهن. يعني خطاؤه بلحاظ علمه الحصولي التطوري. فإذا لما كان الوجود الخارجي لا يأتي في المدارك الذهنية في الإدراكات الذهنية، والآتي في العالمين هي المادية، فموضوعنا الآن هي المادية، نحمل عليها هنا، نحمل عليها الوجود هما. فنقول الإنسانية موجودة، لأن هي الموضوعية، هي التي حصلت في الذهن، أما الوجود تبقى على خارجيته. فكأننا هذه الماهية جئنا إليها بوجود تطوري فعملنا عليها. بحسب مبناهم أن الوجود متوقف على مفهومه الخارجي لا يأتي في الذهن، والذي هو حاصل في الذهن هي الماهية، فالماهية لها الموضوعية في الذهن تطورناها ثم طرحناها متحققة فقلنا موجودة. موجودة على المبدأ. فأي قائد يقول ما الذي أوجب وألجأ البعض إلى القول باتحاد الماهية مع الوجود؟ مثلا مثل الأشعر غير الذي يسمى الاتحاد، شو ألجأهم إلى الاتحاد؟ وقالوا يقول لعل حتى ما بالنسبة إلى الأشعر، لأن النسبة ليست في ذلك، قال فيها بعض الظلام. لكن لو قالها قائل، ما هو الذي كان سببا وصار سببا لمثل هذا القول؟ نقول لعل المتصور تصور أن إذا قلنا الوجود مغاير للماهية زائد عليها، يلزم أن تكون هناك ماهية وهي موضوع وهي معروف عرض عليها الوجود، فليلزم كما قال يقول فليلزم ان تكون هناك ماهية عرض عليها الوجود. نقول ياتي له اشكال، وهو لنا قاعده مسلمه، والقواعد العقليه ليست قابله للتخطيط. مثل له القواعد العقليه ليست قابله للتخطيط، كل ممكن ذو التخطيط، واحد يقدر يقول الا ذلك لا معنى معه. النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، نقل الى حقيقين الا النقيض الفلاني لقاعده حقيقيه، اما ثابته فثابته في كل مصادقها، واذا ارتفعت في مصداق فهي مخدوشه في كل مصادقها. فالقاعده هي ثبوت شيء بشيء، ثبوت شيء لشيء تصح ثبوت المستفيلة، يعني لابد المستفيلة هو الموضوع الثابت حتى المخمول يقبل عليه. فلو قلنا أن يجوز عارض على الماهية في الذهن، يعني في المعنى أن عندنا ماهية لها تقرر، لها تحقق، لها موضوعية، ولو بلحاظ الذهن، والوجود عارض عليها، ثبوت شيء كالماهية لشيء، تبين في شيء كالوجود عفوا، تبين في شيء كالوجود، لشيء كالماهية، فرع وجود المستقلة، فرع لم، فرع تبين في المستقلة وهي الماهية. هذه المشكلة لعلها هي التي أوجبت القول بمن بعدم الزيادة، يعني إيه بعدم الزيادة؟ يعني باتحاد الوجود مع الماهية في ذهنه. لطبق القاعدة، يعني لو لم نقل بالاتحاد لازم أن يكون الوجود عارض، وإذا كان عارض لازم أن يكون المعروض وهي الماهية سابقة. تتكون سابقة سابقة أو يأتي تتكون سابقة وصل لك يأتي نقول الماهيتي السابقة مصرف لها سابقة وعلى المحمود يقول جديد يسمى عليه يأتي إلى الموضوع السابق هذا فرع الوجود فرع تبوت الماهية يأتي إلى الماهية هذه الماهية السابقة إلى كونها موجودة عرض عليها الوجود أو إلى كونها معدومة عرض عليها الوجود فإن قلت إلى كونها معدومة عرض عليها الوجود لكن هذا يمكن المجتمع أن نقول الماهية حين كونها معدومة في هذا الحين صار الوجود عارضا عليها يعني كيف صارت الماهية؟ يعني الماهية الموجودة الماهية المعدومة موجودة يعني صارت الماهية معدومة قابلة الماهية قابلة العارض وهو الوجود فصارت الماهية المعدومة موجودة وهذا اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين أول أوليات تطبيقية الماضية مثلنا مثل ما عندنا أوليات تطورية الوجود والعدم عندنا أوليات تطبيقية عدم اجتماع النقيضين عدم اجتماع النقيضين هذه أوليات تطبيقية كأن مثل هذا لعد نقول أن الوجود عارض على الماهية حين كونها موجودة حتى لا تنسوا معنى في ذلك الوجود في الذهن عارض على الماهية حين كونها موجودة لكن هو في الوجود مثلا هذه الماهية هذه الماهية التي هي الموضوع موجودة بنفس العارض وهو الوجود بنفس هذا العارض بنفس هذا العارض وهو الوجود العارض عليها أو بوجود العارض لو موجودة بنفس هذا العارض لو موجودة قبل هذا العارض بوجود العارض فإن كانت موجودة بنفس هذا العارض نجي نتقدم فعلا هذا العارض فرضناه عارض أي متأثر عن مأخذة الموضوع وهي المعنية وقد فرضناه هو بنفسه حقق الموضوع وهي المعنية تعطينا مثل تقدم الشيء على نفسه تقدم الشيء على نفسه لا تسمع المقيدة يعني العارض وهو الوجود في المأخذة في مأخذة المعروض وهي المعنية موجود ولا موجود واحدة موجود ولا موجود هذا جزء من عنده لو قلنا أن الماهية متحققة بوجود ونفس وجود المعروض لازم أن يكون المعروض في المرتبة السابقة يعني في مرتبة الموضوع لأن به الموضوع تحققه ولا في مرتبة الموضوع لأنه عارض على الموضوع فلازم نسمع المقيمة واضح العبارة وإن تبدو هل كل اشتراك علينا على الاصطناع كان هذا قائم بالاتحاد بين الوجود والماهية يعني يدل على الاصطناع وان قلت ان الموجود ان الموضوع وهي الماهية موجودة بل لا معدومة لكن لا بوجود العارض لا بوجود هذا العارض موجودة بوجود اخر لا بوجود لا بوجود هذا العارض موجودة لكن بوجود اخر حتى لا ينسى التقدم في عالم الكلام إن كانت موجودة نفس الكلمات السابقة نزلها في نفس الله أن موجودة بأي وجود فدري موجودة بأي وجود هذه الماهية موجودة متتعب الموجودة بأي وجود لأن لا ثبوت شيء بشيء فرق ثبوت الوثبة لا فموجودة بأي وجود فلو يجب أن تتقدم في علامة لا يبدأ التفكير وكل هذه الفروض فيه باطلة واحد عبارة فإذا نقول فإذا نقول الماهية والوجود حتى في الذهن حتى بلحاظ التعمل الجديد متحدان حتى لا يرد علينا فيه. لا يرد علينا نقض القاعدة وجه ثبوت شيء بشيء فرق ثبوت المستفي له. وأما لو قلنا لا بثبوت شيء بشيء فرق ثبوت المستفي له في كل شيء إلا في عروض الوجود على الماهية، هذا تخصيص للقواعد العقلية وتخصيص القواعد العقلية أخرى. هل واضح؟ إذا وصلنا الآن على هم مبنى تطبع اتحاد الوجود مع الله يعتاد الله ما قد يعني تطبع يعني يطلع صوتا الإنسان موجود كأنك قلت الإنسان إنسان كأنك قلت الإنسان إنسان. إذا صار الإنسان إنسان والجديد مع الإنسان شيء واحد، الجديد مع الحجرية شيء واحد بره هم شيء واحد كيف نضع النتيجة؟ الإنسان الحجر نتيجة؟ طبعا النتيجة هذا الإنسان حجر كان الإنسان الإنسان الماضي إلها الإنسان أو المراد أن الجديد لكل تحقق شخصي هو عن ذلك الجديد أو المراد أن الجديد لكل ماهيتين هو عن ذلك، يعني وجودها عينها لا وجودها عين كل وجود وكل ما فيه. على هذا يكون تكون الإنسانية عين وجودها ووجودها عين الإنسانية، والحجرية عين وجودها ووجودها عين الإنسانية. هذا مع الاشتراك المعنوي لا يستطيع لأنه يرجع الأمر إلى الماهية والماهية متكثرة، فعلى مبنى الاشتراك المعنوي هذا مع الاشتراك المعنوي لا يستطيعان. هذا الاشتراك المعنوي صحيح لو مصدر مصدر ذهب نجي العبارة نرمي نصلح احنا العبارة كأن قائل يقول إذا كانت هذه الرجوم كلها متوجهة على الحكماء فكيف يصلحون أمرهم؟ مثلا نقول صار صدر المتألفين مسألها الصدر ده لم تحصل في صدر المتألفين، لكن بعض المسائل مفتحها وبينها صدر المتألفين. شو هي المسألة؟ ثبوت شيء لشيء فرق ثبوت النسبة له، هذا وين؟ في الهديات المعتبة لا في الهديات البسيطة. الهدية البسيطة ليس هناك ثبوت شيء لشيء إلا ذهنا، يعني ثبوت الشيء في الواقع هو في الواقع ثبوت الماهية في وجودها وتقررها وليس من باب ثبوت شيء لشيء. ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت النسبة له وين؟ في الأمور التي بينها وبين محمولاتها جعلين تقريبين. ثبوت البياض للجسم فرع ثبوت الجسم هنا هدية مركبة. ثبوت العلم لزيدين للعلم في حقيقة قال تعالى العلم ذا لزيدين فرع ثبوت زيد، لأن زيد جعل بجعل والعلم جعل بجعل. ففي الهيئات المركبة القاعدة ثبوت زيد لزيد فرع ثبوت الوجود، لكن في الهيئات البسيطة جعل الزيد وجعل الشيء خارج من القاعدة الفرعية وهي ثبوت شيء لشيء فرق ثبوت المستفى له تحصدا لا تحصدا. يعني موردنا خارج من القاعدة مو تخصيص حتى تدير والقواعد العقلية ليست قابلة للتخصيص، خارج خروج الموضوعية والأصل ليس للوجود عبارة. لماذا ليس للوجود؟ لأن القاعدة موردها الهليات المرتبة وكلامنا موردها الهليات البسيطة، والهليات البسيطة ثبوت الشيء لا ثبوت الشيء للشيء. صح العبارة؟ فإذا إشكال القائلين بأنه لو قلنا بالمغايرة والزيادة يلزم نقض القاعدة، لا، أصل كلامنا ليس في مورد القاعدة، كلامنا خارج عن محل القاعدة، القاعدة في الهليات المركبة وكلامنا في نفس الهليات البسيطة، والهليات البسيطة ثبوت الشيء وليس ثبوت الشيء. الشيء واحد ثلاثة استعملت رقم 3 على غرر في زيادة المراد من الزيادة المغايرة لا زيادة في العلم، غرر في زيادة الوجود على الماهية خلافا للأشعري. الأشعري ماذا يقول؟ حيث يقول الأشعري على ما نسب إليه بعينيته، يعني بعينيته لها للماهية بثلاً، يعني كل بثلاً يعني لا خارجا، يعني بلحاظ الخارج محل اتفاق أن الوجود والماهية متحدان بين الجميع، أن الوجود والماهية متحدان إن كان هناك نزاع وجه بلحاظ الذهن. ثم قلنا هل المراد من النزاع بلحاظ الذهن يعني الذهن بما هو ذهنون لو بلحاظ التصور الذهني؟ قلنا بلحاظ التصور الذهني لا بلحاظ الذهن بما هو ذهنون، بمعنى أن المفهوم يستعدني رح نكمل الأول من الزاجات الثورة، بمعنى أن المفهوم من أحدهما من الماهية والوجود كلام انتو، بمعنى أن المفهوم مو بلك بمعنى أن الوجود الذهنية مختلف، لا الوجود الذهني والماهية الذهنية متحدان أيضاً كما هما متحدان في الخارج، بمعنى أن المفهوم من أحدهما من الوجود والماهية عين المفهوم من الآخر، يعني مفهوم أحدهما بلحاظ الأمر الأولي الذاتي هو عين مفهوم الآخر، هذا الذي يريد أن يدعيه هذا القائل، لأن المحققين من الحكماء قالوا بزيادة الوجود وغير رجع الوجود عليها على الماهية، وين الزيادة؟ الزيادة وين؟ في الذهن، يعني الزيادة التي نتكلم عنها زيادة ذهنية، ومو مراجع زيادة ذهنية، يعني الوجود الذهني مع الوجود مع الماهية الذهنية مختلفات، فكيف يتكلم؟ أي بالتعمم الذهني، في الذهن أي بالحال التعمم الذهني. لا في العين أي لا في الخارج لاتحادهما خارجا بلا نزاع. التوحيد في الذهن، كان كلمة في الذهن قد توجب التوحيد، مثلنا يعني في الذهن، يعني أن الوجود والماهية في الذهن مختلفان، لا 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 مو مرادنا هذا، بل لا في حاصل الذهن، بل لا يعني بل لا في واقع الذهن، ومراد ان الوجود والماهية بلحاظ الوجود الذهني هما مختلفان، لا بلحاظ الوجود الذهني ايضا هما متحدان، ولهذا بل بل كلمتين بل يعني بل ولا زيادة، بل ولا زيادة في حاصل الذهن في واقع الذهن، في مراده يعني هما في الذهن ايضا متحدان، يعني وين صار التغاير؟ لقيت التغاير في الخارج ولقيت التغاير في نفس الذهن، زي البينه، بل التغاير والزياده للوجود على الماهيه، بل التغاير والزياده للوجود على الماهيه وين؟ بتحليل، يعني بسبب تحليل من طبيعي متغايرانهما بحسب سبب تحليل وتعمل، التعمل هو العمل الذهني بالإحصاء، وتعمل من العقل، إذن إذا العقل استعمل بالتقل الذهنية رأى الوجود زائد على الماضي، يعني وين رآه؟ يعني رآه بالحمل الأول بالذاتي مفهوما، لا بالحمل التالي الصناعي وجودا ذهنيا، فإن الحمل التالي الصناعي والوجود الذهني، يعني الحمل التالي الصناعي أعم من الخارج، ولا لا؟ الخارج التالي الصناعي والذهني التالي الصناعي، لأن الوجود الذهني ناقصا من مراتب الوجود الواقع في الخارج العلمي، فإن هذا التعليل بحق الذهن، لماذا في الذهن مختلفان؟ هل فإن تعليل لحاق الذهن، كالمقاعد يقول كيف هما في الذهن متغايران جالبين، فإن الكونان أي التحققان في الذهن أيضا يوجد به تحقق الماهية في الذهن، بمعنى تتحقق به يوجد به تتحقق يوجد به، كما أن الماهية في الخارج تتحقق بوجود الخارجي في الذهن أيضا تتحقق بوجود الذهني، فهي أيضا متحدة معه وجود خارجا وحكما هذا جعله
لماذا
أعرف الذهن أيضا هو الذهن أيضا يستعمل أنه يحصل أنه وجود أن يستعمل كبير؟ لا، لذلك حاب كونها الذهن أيضا متحدة معه، فإذا المراد كونها مغايرة للوجود مو في حاب كونها في الذهن، كونها في الذهن اتحاد مع الذهن، اتحاد مع الوجود، فهنا لا تغاير أيضا. لأن وين التغاير؟ لو لا حقنا مفهوم الإنساني بغض النظر عن وجود الذهن، أنا أقول الإنساني الآن أنا مش مفهوم إنساني، هذا حصل وقت أن حصل بوجود الذهن، حصل بوجود الذهن، هذا المفهوم الذي نقول عنه مفهوم الإنسانية هو أيضا حاصل بوجود الذهن وهو متحد مع وجود الذهن. لا يعني مفهوم الإنسانية بغض النظر عن تصور وجوده هذا زائد على الذهنية، هذا زائد يعني الوجود الذهني هنا الذي غرضنا النظر عنه كأنه هذا هو العارض على الماهية، لكن بحاضر يعني هذا المفهوم أي مفهوم الوجود الذهني غير مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية بغض النظر عنه عن تحقق الماهية بواسطة الوجود الذهني.
ممكن
أن يكون هذا الجهر التصرفات قوة النفس في التصرفات، يعني أن النفس قادرة أن تحلل الأشياء حتى المساعدة في الخارج، تحللها إلى تسمين إلى حد ومحدود، وكأنها تتصور وتجعل الحد هو الموضوع جدلا وتجعل المحدود كأنه عارض عليها حتى تصوراته هل تعملت الجهر. فإن الكون في الذهن أيضا وجود الذهن يعني أن كون الماهية في الذهن لا تكون إلا بالوجود الذهني، فهي متحدة مع الوجود الذهني، فإذا ليس مرادنا من كونها زائدة لحاضر الذهن، بل هي الذهن متحدة، كما أن الكون يعني كون الماهية في الذهن في الخارج، كما أن الكون أي كون الماهية في الخارج وجود الخارج موصلة كونها وجودها، وإلا هي من حيث هي من لا موجودة ولا معدومة. لا لحظة وين الزيادة؟ هنا الزيادة لا سن العقل تعليل، هذا التعليل إلا للتعمل العقلي، لا سن الزيادة العقل، لا سن العقل من كأنه كل سن له قابلية له قدرة أن يلاحظها أن يلاحظ الماهية وحدها، يعني يقلل دقته فينظر إلى مفهوم إنساني وكأن مفهوما إنسانيا لم يتحقق بوجود الذهن، وكأنه لم يتحقق به، إذا الواحد يغض النظر عن شيء من غير ملاحظته، يلاحظ الماهية من غير ملاحظة شيء من الوجودين الخارجي أقول لا يلاحظ لا وجود الخارجي لأنها مع الخارج في الخارج هي متحدة مع الوجود الخارجي، ولا وجود الذهن لأنها مع كل وجود الذهن هي متحدة أيضا مع الوجود الذهن، لا هذه الملاحظة في مرادة من الذهن يعني بين الملاحظة والاعتبار بنقل عدم الاعتبار للوجود الذهن عدم الاعتبار للوجود الذهني، يعني شنو عدم الاعتبار؟ يعني كأنه لم ينظر إليه، لا اعتبار العدم، لا انه يعتبر عدم الوجود الذهني. لماذا لا يتمكن من هذا؟ لانها لا يمكن ولا يفرض لها الكون الا بالوجود الذهني، والشيء الذي لا واقعية له لا تحقق له الا بشيء، كيف نعتبر عدمه؟ لا واضح. فعدم الوجود الذهني للماهية هذا ليس بصحيح، لكن عدم الاعتبار لا اعتبار العدم، لا اعتبار العدل للوجود الذهني، لا اعتبار العدل إلا للوجود الذهني. لماذا؟ لأن الماهية لا كون لها إلا بوجودها الذهني في الذهن، ولا كون لها إلا بوجودها الخارجي في الخارج. وبعبارة أخرى، بعد التأمل يعني بعد الدراسة والضرائب الذهنية، بعد التأمل الشديد في تخلية الماهية، نخليها ممن؟ نخليها عن من؟ عن مطلق الوجود جسما وخارجا، عن مطلق الوجود أي جسما وخارجا. بهذا التعمق إذا جربناها، مثل واحد يتجرده، إذا جربناها وخلينا تصير في هذا التعمق، بعد التعمق في تخلية الماهية عن الوجود مطلقا، ليست الماهية الذي أعملنا النظر فيها وهي الماهية من حيث هي ليست الماهية التي أعملنا النظر فيها وجردناها عن وجودها الخارجي وعن وجودها الذهني، ولا الماهية التي أعملنا وهي الماهية من حيث هي كما لاحظناها من حيث هي بالحمد الأول لله، لكن مو الحمد الثاني حتى في الذهن، يعني مو مراد الحمد الثاني عند الخارج فقط ليس الثلاث، لا بالحمد الأول لله، يعني مفهوم إنساني ليس مفهوم إنساني وليس مفهوم الوجود، لكن الإنسانية الذهنية لا كون لها إلا بالوجود الذهني، ولذا قال بالحمد يحمد الأول لله، لا بالحمد الثاني الصناعي الذهني، لا بالحمد الثاني الصناعي الذهني، ليس في الماهية بالحمد الأول لله وجودا، الماهية بالحمد الأول لله وجودا، يعني ليس شنو؟ بهذا اللحاظ ليس وجودا، بهذا اللحاظ ليس وجودا، بل هي مفهوم لغير مفهوم الوجود، وإلا لولا هذا اللحاظ فهي وجود، لأن كونها لا يكون إلا بالوجود الجديد أو بالوجود الخارجي. وإن كانت مثل هذه الماهية روحة، وإن كانت الماهية بالحمل الشايع الصناعي، ولو الشايع الصناعي ذهني، ولو الشايع الصناعي ذهني، وإن كانت الماهية بالحمل الشايع الصناعي وجودا وجودي، ولا أصلا لا يمكنها أن تتقرر إلا بل حتى العدم بالحمد الشايع الصناعي مفهوم العدم في الدين، مفهوم العدم في الدين وجود أو ليس وجود، صورة ذهنية وجودية. فإذا ما هو العدم؟ مفهوم العدم، مفهوم العدم لا العدم المتحقق بصورة ذهنية في الذهن عدم، هذا وجود. فإذا حتى العدم بلحاظ الحمد الشايع الصناعي الذهني هو وجود، وبلحاظ المفهوم يعني مفهوم العدم، مفهوم العدم وليس مفهوم الوجود ولا مفهوم ماهية ولا أي مفهوم آخر، بعبارة ثانية كل مفهوم هو هو وليس بغيره، صح العبارة؟ وكذا التخلية، فهو وكذا التخلية يعني وكذا التخلية للماهية على الوجود، الماهية نخلي الماهية عن الوجود، هو مراد من التخلية يعني لحاظها مخلاة بلحاظ الأمر الأول للذاتي، وإلا بلحاظ حملها الشايع الصناعي هي مخلاة، هي مزينة بالوجود الذهني. فالتخلية في أي مقصد؟ وكذا التخلية يعني وكذا التخلية إنما تكون في مقام التعمل الذهني، يعني وكذا التخلية إنما تكون في مقام التعمل والدقة الذهنية، هنا تخلية يعني هنا مفهوم الماهية مفهوم الماهية مفهوم الإنسان مفهوم الإنسان، يعني في معنى لابد لحاظ الحمل الشايع الصناعي وهو وجودها في الذهن، فإن وجودها في الذهن تحلیه لها، تجمیل لها بالوجود الجهد. صحيح الأمر؟ والتدريب وكذلك التدريب إذا أردنا أن نجردها المراد تدريبها بالحاض التعمل الذهني بالحمل الأولي الذاتي، وإلا فبالحاض الحمل السايع الصناعي. تدريبها في الحقيقة ليس إلا تخليطها واتحادها مع الوجود. فإذا التدريب شيء اصطناعي تحققها الخارج، والتحقق الخارجي نعم من الخارج العين والخارج الذهني، يعني الشارع اصطناعي الذهني الماهية لا تكون الا مع الوجود، فهي لا تتحقق الا من الوجود الذهني. فكيف نحليها وكيف نخليها على الوجود وكيف نجددها على الوجود؟ وكذلك في الخارج لا تتحقق الماهية إلا مع الوجود، لأنها ماهية الوجود الخارجي.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.